الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. إذا تقدم معنا بأن القاضي اثنان بلحاظ الحجية وعدمها، بلحاظ القول المعتبر عند القاضي أو عدم اعتبارية قوله، فهو إما أن يكون مخصوص أو منصوص، وأردنا بالمخصوص هو المنصوص يعني من قبل الإمام كما تعارف على تسميته عند الفقهاء على الله مقامهم، والمنصوص هو ما دلت عليه الأدلة بالإذن العام لكل قاضٍ توفر فيه الشرائط المعتبرة، فقد جعلته عليكم حاكما فاتخذوه قاضيا، أو بهذا المعنى. لا، برواية ثانية، في عدة روايات، جعلته حاكما، جعلته قاضيا، فمن حاكم إلى الطاغوت فقد كفر بالله، إلى آخر ما هنالك. فلا بد من التحاكم إلى القاضي الذي عينه الأئمة عليهم السلام بعد زمن غيبتهم عليهم السلام، بالإذن العام عينوه، واعتبروا عدة شرائط لهذا القاضي المنصوص عليه. بقي قسم ثالث، طبعا أقمنا الأدلة في هذا القسم الثاني في القاضي المنصوص، وأثبتنا أنه قد ورد الإذن منهم عليهم السلام لخصوص هكذا قسم من القضاة. ذكرنا الآيات والروايات في هذا المقام. هناك قسم ثالث تحت مسمى قاضي التحكيم. شوفوا، قاضي التحكيم عندما أقول ها هنا بأنه لا وجه له ولا دليل عليه، وذلك لأنه ايش معنى قاضي التحكيم؟ أن يكون هناك قسمان تراضيا أن يترافعا عند قاض آخر غير منصوب، غير مأذون له من قبل الإمام، ويتحاكمان إليه. طيب، هذا سموه شنو؟ قاض تحكيم. يعني الخصم، الخصوم تراضيا بأن يتحاكم عنده. هذا القاضي غير المنصوب إما أن يكون متوفر فيه الشرائط ومنها الاجتهاد والعدالة، وإما أن لا يكون متوفر فيه الشرائط. إحنا اثنين، فإذا كان مش متوفر فيه الشرائط فأصلا هذا مش قاضي، فهينا يعني لا يجوز الترافع إليه إن لم يكن متوفر فيه الشرائط، وإن كانت متوفرة فيه الشرائط فإذا هو قاضي منصوص عليه بالنص العام للإمام عليه السلام بأنه جعل قاضيا، سواء تراضيا الخصم أو أرادا أن يتحاكما عنده الخصوم أو لا، هو قاضي وقوله حجة وحكمه نافذ، فلا حاجة لهذا التحكيم، قاضي التحكيم. بس هذا اللي أنا متأكد عليه، خصوصا أن الفقهاء أجمعوا، كل الفقهاء قالوا بأنه هو القاضي الذي يكون في زمن الحضور. هيك حتى صاحب الجواهر كأن عبارته هيك، هسا أنا ما ذكرتها، راجعوها، لا بأس بالمراجعة. صاحب الجواهر شو بقول؟ بقول الفقهاء كلهم هيك قالوا. شو قالوا؟ قالوا أنه هو الذي يكون في زمن الحضور ولم ينصبه الإمام عليه السلام، بل نصب شخص آخر، هذا منصوب وهذا ما خصه، أو اللي بترافع عنده بتراضى الحكم، الخصمان عنده بالترافع بتراضوا عنده، يعني كأنه مجرد بلا إذن. واضح؟ فإذا لا حاجة إلى ذكر هذا القسم الثالث من القضاة وهو قاضي التحكيم، أولا لأنه إنما حصروه الفقهاء، حصروا وجود هكذا قاضي التحكيم، حصروه في زمن الحضور، نحن في زمن الغيب فما في ضرورة له. ثانيا لا حاجة له لأجل أن هذا القاضي قاضي التحكيم إما أن يكون متوفر فيه الشرائط والمواصفات وإما لا، فإن كانت متوفرة فيه فهو منصوص عليه بإذن عام من الإمام، لا حاجة إلى أن يترافع يتراضى الحكمان الخصمان عنده. وإن لم يكن متوفر فيه الشرائط والمواصفات فإذا هو غير قاض، قوله مش حجة، لا يجوز الترافع إليه، خصوصا أن الفقهاء جميعا اشترطوا في قاضي التحكيم الذي يعبر عنه بين هلالين قاضي التحكيم، اشترطوا أن يكون مجتهدا، مش أنه كيف الخصوم راحوا لعند واحد وليس بمجتهد وتراضيا، القسمان أن يكون هو الحاكم بينهما، إن لم يكن مجتهد فلا حجية لقوله، حتى لو قال كان قاضي التحكيم في زمن الحضور. واضح؟ وأما ما ذهب إليه جمع من العلماء أعلى الله مقامهم بوجود قسم ثالث تحت مسمى قاضي التحكيم فلا وجه له ولا دليل عليه. وقاضي التحكيم كما المتعارف عليه بينهم أنه من تراضى به القسمان وترافعا إليه ليحكم بينهم، ولا أريد ها هنا أن أدخل في اعتبار رأيه وعدمه أو فيما يشترط فيه، لأن بعض الفقهاء أطنبوا جدا و يعني أفاضوا بالحديث عن قاضي التحكيم وشو الدليل عليه نقدا وإبراما، بعضهم أعطوا أدلة الإجماع وبعضهم أدلة بعض الروايات وكذا، وبعض الآخر نقض بأنه هذا الإجماع مش متفق عليه، كيف بدور في إجماع على قاضي التحكيم وهو أصلا موضع خلاف من الأساس، بعضهم ما اعتبر أصلا، إذن إجماع ما في. وأما هذه الروايات فإما أن تكون بالنص العام بإذن من الإمام وإما لا، فإذن لا أريد ها هنا أن أدخل في اعتبار رأيه وعدمه أو فيما يشترط فيه أو في الدليل عليه وما شابه، وذلك لأن الفقهاء على الله مقامهم اتفقوا على أن قاضي التحكيم يشترط فيه كل ما يشترط في مطلق القاضي من الشرائط ومنها الاجتهاد، كما أنهم اتفقوا على أنه يعتبر فيه ما يعتبر في القاضي المنصوب من الشرائط، وأنه هو إنما يكون قاضي التحكيم على هذا الكلام يكون في زمن الحضور، في زمن حضور الإمام عليه السلام. ونحن تقدم منا وتحدثنا عن قاضي التنصيب، القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام، فلا حاجة إلى ذكره ها هنا لأنه نحن في زمن الغيب. حتى في زمن الغيب نحن في زمن الغيب لا حاجة أيضا لهذا القسم الثالث وهو قاضي التحكيم، لأجل أنه إما أن يكون توفر فيه الشروط فيشمله الروايات والإذن العام من الإمام تشمله، أو لا تكون توفر فيه الشرائط فليس بحجة، فلذلك لا في زمن حضور لأنه منتفي، ولا في زمن الغيبة لأنه لا داعي له ولا حاجة إليه. هذا القسم، هذه المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب القضاء قبل الدخول في مسائله الخاصة. بقي أخيرا أن الفقهاء أعلى الله مقامهم اتفقوا على أن القضاء منصب إلهي خطير، وصحته وصحة حكم القاضي ونفوذه إنما هو متقوم بالإذن من الله ورسوله وأهل بيته المعصومين عليه السلام، وإلا فهو باطل، بس باطل باطل ومؤداه النار وغضب الجبار. نعم، يستدل على ذلك جملة من الأدلة بما فيها الآيات الكريمة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الشاهد: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فإذا الشاهد في الآية الكريمة للاستدلال على الإذن الخاص من أهل الشرع لحجية قول القاضي وصحة قول القاضي هذه، بالإضافة إلى الآية الكريمة في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا. الشاهد في الآية الكريمة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالإضافة إلى روايات عديدة جدا في المقام بما فيها صحيح سليمان بن خالد عن مولانا صادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي، يعني يكون مأذون له، أجازه النبي. وعن مولانا صادق عليه السلام في صحيح ابن خالد أيضا، لا هاي عن أبي خديجة سالم بن مكرم، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، ولو كان على نحو الاجتهاد المتجذر، يعني في خصوص ما يعالجه، في خصوص ما يحكم به، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. في رواية تقول: فجعلته حاكما، أي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وأيضا في مقبرة عمر بن حنظلة المشهورة جدا، والتي ذكرنا سابقا بأنه ما نذهب إليه هي أنها صحيحة مش بس مقبولة، لكون عمر بن حنظلة الأقوى ثبوت التشيع له أنه كان من أصحابه، وهذا قد ذكرناه أكثر من مرة ثم مرة وتقدم، فراجع ولا نعيد. في صحيحة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أي يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا. حتى لو كان معه حق هذا الشخص الذي حكم، تم الحكم لصالحه، فلا يجوز أن يأخذه لأنه سحت. يقول عليه السلام: لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ طب في خلاف بين اثنين على قضية، على مال أو ميراث أو دين أو ما أشبه ذلك. طب شو يساووا؟ بتقاتلوا؟ في خيارات متعددة. خيار أول أنه يتطابشوا بين بعضهم يتقاتلوا، وهذا منتفع ببديهة العقل بالإضافة إلى روايات الحديث. الحل الثاني أن يروحوا يتحاكموا إلى الطاغوت، كمان هذا ما بجوز لأنه في نهي، في نهي صريح جعل التحاكم إلى الطاغوت بمنزلة الكفر، وجعل المأخوذ من حكم الطاغوت سحتا ومحرم. أو أن يتحاكموا إلى أهل العدل، إلى قضاة العدل، لا إشكال في بطلان الأول والثاني و تحديد أو تعيين الأمر الأخير. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر. شوفوا استعمال كلمة الإمام، نظر يعني استعمل كلمة نظر، أعمل النظر يعني كناية عن اجتهاد، يعني بذل الجهد في استخراج الحكم من الأدلة الشرعية فهو مجتهد، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. شوفوا هاي الرواية: جعلته عليكم حاكما، هوني جعلته عليكم قاضي. هذا بدل على أنه نفس المعنى، يعني الحاكم الذي كان يستعمل في ذاك الزمان هو القاضي كما في زماننا بالمعنى الخاص. يقول الإمام عليه السلام: وإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. المسألة في غاية الأهمية والخطورة. فأولا لا يجوز للخصم أن يترافع عند قاضي الجاور، وثانيا الترافع عند قاضي الجاور لو فعلها لكان بمثابة الكافر، منزل منزلة الكافر. على أي حال، وهناك روايات عديدة في المقام، هذا كله مضافا إلى الإجماع على ذلك، لا أقل الإجماع على ذلك عند الإمامية، ومضافا إلى السيرة المتحققة المتصلة بزماننا، يعني من ذاك الزمان إلى زماننا الحاضر متصلة هذه السيرة على عدم جواز الترافع إلى قاضي الجاور، فضلا عن حكم العقل. يعني بتقول أنه هذا الأمر يستدل عليه بالأدلة الأربعة: كتابا وسنة وإجماعا وعقل، مضافا أو فضلا عن حكم العقل القاضي عند الدوران في إرجاع الحوادث الواقعة بين الناس، فإما أن نتركها ونهملها. هذا أول، يعني لما يصير في نزاع وخصومة بين طرفين بين فئتين، الخيارات هي ثلاث لا رابع لها: إما أن نتركها ونهملها، وإما أن نرجع بها إلى قضاة الظلم والجور.
هذا منهي عنه، وهذا منهي
عنه. أو نرجع بها إلى فقهاء الإمامية على الله مقامهم، حيث أنهم هم العدول الموثوقون والمؤتمنون على أموال الناس وعلى دمائها وأعراضها. ولا شك في تعيين الأخير لبطلان الأول والثاني بالبداهة. بقي أنه ما معنى الكفر ها هنا، أو الشرك في بعض الروايات الأخرى ها هنا؟ لا إشكال في كون المراد منها ها هنا ليس الشرك أو الكفر الحقيقي، بل اشتداد الفسق اشتداد العصيان بهذا المعنى، وإلا لا يرتب عليه أثر أنه صار مرتد خارج عن الدين، تبان زوجته، تقسم تركته، يقتل إذا كان مرتد عن فطرة، أو يستتاب إذا كان مرتد عن ملة أو ما أشبه ذلك. لا، مش هذا المراد منه. فواضح؟ وفي النبي المراد منه ها هنا أيضا أنه الذي قد حصل على إذن تنصيبي من الإمام، سواء بالإذن الخاص في زمن حضوره الشريف أو بالإذن العام كما في زمن الغيبة. هذا المراد من الوصي النبي. فإذا لما نشوف بعض الأدلة تحكي على أنه لابد من أن يكون إما مجلس النبي أو مجلس وصي النبي، هذا المراد بوصي النبي. والكفر واضح أنه المراد منه شدة الفسق والعصيان، وليس الكفر الحقيقي الذي مؤداه إلى ترتيب آثار الكافر عليه، كما لو ارتد عن فطرة أو ارتد عن ملة. والحمد لله رب العالمين.